بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من دروس شرح 40 النووية في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة للخامس من شهر جمادى الآخرة لعام 41,400. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ نعم، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك بارك الله فيك، ما شاء الله. طيب، نكتب فائدة اليوم. فائدة اليوم يا أخواني بعنوان ذكر بعض علامات سعادة العبد، ذكر بعض علامات سعادة العبد. من أول السطر قال أبو علي الحسن، قال أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني، رحمه الله، قال أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني، وبعضهم يقول الجوزقاني بالقاف، رحمه الله. نقطتين ومن أول السطر: من علامات السعادة على العبد، من علامات السعادة على العبد. تيسير الطاعة عليه، تيسير الطاعة عليه. فاصلة: وموافقة السنة في أفعاله. فاصلة: وصحبته لأهل الصلاح. فاصلة: وحسن أخلاقه مع الإخوان. فاصلة: وبذل معروفه للخلق، وبذل معروفه للخلق. فاصلة: واهتمامه للمسلمين. فاصلة: ومراعاته لأوقاته، ومراعاته لأوقاته، يعني ما يضيع وقته، يحافظ على وقته في طاعة الله مع ما تقدم من الأمور. انتهت هذه الفائدة. المرجع كتاب الاعتصام للشاطبي، الجزء الثاني، صفحة 152. هذه فائدة يا إخواني نفيسة وطيبة. يقول أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني رحمه الله: من علامات السعادة على العبد، واحد، تيسير الطاعة عليه، تيسير الطاعة عليه، بمعنى إذا جاء إلى الطاعة يجد نفسه مقبلة وميسرة، ما يستثقل الصلاة أو الصيام أو الصدقة أو غير ذلك، بل يجد نفسه منشرحة راغبة مقبلة. هذا من تيسير الله، من تيسير الله. فليس كل واحد تتيسر له الطاعة، كما قال الله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والناس في مسألة الطاعة تختلف رغباتهم، فبعضهم يرغب بكثرة الذكر، ما يرغب في كثرة الصلاة، وبعضهم يرغب بكثرة الصلاة، وبعضهم يرغب بكثرة الصيام، يجد للصيام انشراحا وتيسيرا عليه ونحو ذلك. فإذا أقبل الله بقلب العبد على شيء فليقبل، فليقبل على ذلك الشيء، وليحمد الله الذي يسر له هذه الطاعة وسهلها عليه. وإن تيسر له أكثر من أداء طاعة بيسر وسهولة فهو خير على خير ونور على نور. فهذا يا إخواني من علامات السعادة. ومن علامات السعادة أيضا موافقة السنة في أفعاله، أن تكون أفعال العبد في حدود السنة، متابع للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه من النعمة، لا يكون محدثا ولا مبتدعا ولا خارجا عن ماذا، عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واقتصاد في السنة خير من اجتهاد في البدعة. اقتصاد في السنة يعني عمل يسير مع السنة خير من عمل كثير بدون ماذا؟ بدون سنة. أيضا من سعادة العبد صحبته لأهل الصلاح الذين يدلونه على الخير ويرغبونه فيه ويعينونه عليه. هذا من النعم العظيمة، وهذا هو شأن أهل الصلاح، لا يرضون بالنقص لصاحبهم بل يرغبونه ويحثونه، فهم كالمرآة له. أهل الصلاح كالمرآة لصاحبها، يرى القدر في وجهه فماذا؟ فيميطه. وأهل الصلاح لا يرضون أن يكون القدر فيه والنقص والعيب والخلل والتقصير، وإنما يقول لك: يا فلان كم من نقصك، أنت فيك خير ما شاء الله، أقبل على العلم، أقبل على العبادة، تمسك بالكتاب والسنة، حسن من أخلاقك ونحو ذلك. هم القوم لا يشقى بهم ماذا؟ جليسهم أهل الصلاح والخير، صحبتهم ماذا يا إخواني؟ غنيمة. صحبتهم غنيمة. وأيضا من علامات السعادة حسن أخلاق العبد مع إخوانه، حسن أخلاق العبد مع إخوانه. وأقل الأخلاق البشاشة والطلاقة، البشاشة والطلاقة، الابتسامة، الكلمة الطيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق. هذا من حسن الخلق، وحسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة ماذا؟ الوجه. وهكذا بذل المعروف، بذل المعروف للخلق المعروف الديني والدنيوي واهتمام المسلم بأمر إخوانه المسلمين يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وهكذا مراعاته لأوقاته، أوقاته معمورة بالخير، ما يضيعها في القيل والقال والغيبة والنميمة والذهاب والإياب من هنا إلى هناك كأنه عاطل باطل لا يعني يعتني بشيء. هذا من الحرمان والخذلان، أن يبقى الإنسان سبهللا لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. على كل ماذا يا إخواني، هذه الفائدة الطيبة وقيمة، طيبة وقيمة، جزى الله قائلها وناقلها خيرا. من قائلها؟ أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني، وناقلها الشاطبي، الشاطبي رحمه الله، بارك الله فيكم. ومن درس الأربعين النووية أخذنا في آخر يوم الكلام على ماذا يا إخواني؟ على الفقرة السابعة في حديث عبد الله بن عمر، بني الإسلام على خمس. أخذنا الفقرة السابعة وهي الكلام على إقام الصلاة، على الصلاة وإقامتها، وأنها عمود الدين والفارق بين المسلم والكافر، وأنها من ماذا؟ وأنها من أعظم الشعائر بعد الشهادتين، فهي أعظم الشعائر الظاهرة في هذا الدين، أعظم الشعائر الظاهرة في هذا الدين هي الصلاة، ولها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، فهي فرضت في السماء، فرضت في السماء، وبقية الفرائض فرضت في الأرض. وعلى هذا يا إخواني فالواجب علينا الاعتناء بها وعدم إهمالها أو التلاعب بها أو تركها بالكلية. هذه الفقرة السابعة، على المسلم أن يعظم الصلاة ويهتم بها قولا وفعلا، فيؤدي الواجبات وماذا الأركان والسنن، يأتي بها كاملة، يقيمها كما أراد الله، يقيمها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء التعبير في أغلب أدلة الكتاب والسنة ويقيم الصلاة، ولم يقل يؤدوا أو يفعلوا، وإنما يقيموا الصلاة، الإقامة الحسية والإقامة المعنوية، فيأتي بها كما أمر الله وكما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفقرة الثامنة التي في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي لغة النماء والزيادة. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا حصل فيه نمو وبركة، وتطلق أيضا على التطهير، تطلق أيضا على التطهير. قال الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: والزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع والمال، وسمي أخذ جزء من مال المسلم الحر زكاة لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية. هذا قول. ثم قال: أو لأنها قد نمت وبلغت النصاب، أو لأنها تنمي الأموال، لأنها تنمي الأموال وحسنات مؤديها بالتكثير. انتهى انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وعلى هذا يا إخواني فالزكاة قال أهل العلم تنمي المال وتنمي الحسنات وتنمي الأخلاق، تنمي المال وتنمي الحسنات وتنمي ماذا؟ الأخلاق، يعني تزيد في المال. إيش معنى النماء؟ الزيادة، فهي تزيد في المال وتزيد في الحسنات وتزيد في الأخلاق. كيف ذلك؟ قال أهل العلم الزكاة تزيد في المال، قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الزكاة تزيد في المال ولا تنقصه، خلاف ما يفهمه كثير من الناس، يقول لك أنا لو خرجت من أين رجع دخل؟ طيب، ونسي أن الرزق بيد الله وأن هذا المال هو مال الله، هذا المال الذي عندك هو مال الله، فهو الذي أعطاك وأغناك، فكان الواجب أن تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة وأن تخرج مما أعطاك الله وليس تخرج كل ما أعطاك الله، كما قال الله ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون. فهذه الأدلة تدل ماذا إخواني؟ على أن الزكاة تزيد في المال زيادة ماذا؟ حسية. ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، فأنت تعطي والله جل وعلا يعطيك. وفي الحديث يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق ماذا؟ أنفق عليك، أنت تنفق ربما 50 ريالا أو أقل أو أكثر والله يعطيك أكثر وأكثر وأكثر، يعطيك مالا ويعطيك صحة ويعطيك بركة في زوجتك وأولادك وبهائمك وأموالك إلى آخره إلى آخره. وليس من الضروري وليس من الضروري أن يكون الخلف مال بمال، ليس من الضروري أن يكون الخلف مال ماذا؟ بمال. يعني يقول واحد أنا سأخرج 100 وأشتري بدلها 1000 ريال، طيب لا، قد يجعل الله لك البركة، البركة مثلا إنسان عنده بقرة يجعل الله فيها البركة فتدر الحليب والسمن وتأتي بالأبناء ماذا، ويكون الإنسان في خير. ولو أن الله نزع هذه البركة من هذه البقرة لما أدت ما أدت، ربما تمرض ربما تموت إلى آخره، وربما تبقى بدون حليب أو حليب قليل جدا فيخسر عليها ماذا؟ صاحبها بدون فائدة. فالإنسان ماذا إخواني؟ قد يخرج شيئا ويعوضه الله ماذا؟ شيئا آخر، إما مال بدل مال، إما مال بدل مال، وإما ماذا؟ وإما شيء آخر، صحة وعافية وبركة وراحة، راحة نفسية. والله إن كثير من الناس الخيرين يجدون الراحة في نفوسهم إذا أحسنوا إلى غيرهم، إذا أحسنوا لغيرهم. ومما وماذا يا إخواني؟ وهي أيضا قال أهل العلم تنمي الحسنات، كما في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أي في فمها، يعني الشيء الذي تعطيه لها. وقال أهل العلم في امرأتك له معنيان: المعنى الأول أنه يعطيها الطعام والشراب إلى عندها، ماذا؟ إلى مكانها، يعطيها الطعام والشراب إلى مكانها، وتكون بهذا قد تيسرت لها النفقة وماذا أكلتها، مثلا جاء لها بالمصروف بالطعام بالشراب إلى آخره. هذا قول. والقول الثاني أنه فعلا ماذا يلقمها إلى فمها من باب المداعبة وإدخال الأنس عليها، وخياركم ماذا لأهله، خياركم لأهله. وهذا من الأشياء التي تزيد في محبة الزوجين وتقوي الروابط الأسرية. والأمر الثالث يا أخواني، وهو أنها تنمي الأخلاق. الزكاة تنمي ماذا؟ الأخلاق. كيف ذلك؟ تجعل صاحبها في عداد الكرماء الأسخياء الباذلين المعطين المنفقين. فهذا شيء ماذا يا إخواني؟ لا يوفق له كثير من الناس، وهو أن تكون نفسه كريمة طيبة باذلة بطيبة نفس. وهذا من الأخلاق الطيبة، الكرم البذل. ماذا يا إخواني؟ يجعل الإنسان في عداد الكرام الكرماء. فكون الإنسان ماذا كريما، هذا ماذا شيء طيب، وهي صفة طيبة كان العرب يتنافسون عليها، أن يقال لإنسان كريم وسخي، يحبون هذا الشيء. وكانوا ينفقون الأموال الكثيرة، لا يحبون أن ينسبوا إلى البخل، بل كانوا يعطون العطاء الكثير بسخاء وطيبة نفس. وهذا من الصفات الطيبة التي كانت عند العرب، وجاء الإسلام يقرها ويحث ماذا؟ ويحث عليها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ماذا؟ ضيفه. وجاء في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد الكرماء، ما سئل شيء قط فقال لا عليه الصلاة والسلام. حتى إن امرأة رأت النبي عليه الصلاة والسلام في ثياب رثة، فذهبت وأمرت الخياط أن يخيط له ثوبا، فخاط له ثوب، أعطته ثوب، فرآه بعض الصحابة فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه الحلة، أكسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وخلعها وأعطاه إياها. فلام الصحابة رضي الله عنهم ذلك الصحابي، وقالوا: سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيك هذه الحلة أو اللبسة وهو لبسها محتاجا لها؟ فقال: والله ما سألته لألبسها، ولكن سألته لتكون كفني. فكانت كفنة رضي الله عنه، الشاهد من هذا يا إخواني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كريما جدا. وتعرفون حديث ابن عباس: كان كالريح المرسلة، كان أجود من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. وهي
ما نقصت
صدقة من مال.
نعم
نفسه نعم يعني أنت أعطي والله سيعطيك, وتيقن أن هذا المال الذي عندك هو من مال الله, ولو شاء الله لأخذه منك, لو شاء الله لأخذه منك وأعطاه غيرك. وفي الحديث إن الله يختص أقواما بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها, يقرها فيهم ما بذلوها, فإنهم منعوها أخذها منهم وأعطاها غيرهم, وأعطاها غيرهم. وليحمد الإنسان ربه أنه جعله معطيا ولم يجعله ماذا؟ سائلا. يحمد الإنسان ربه أنه جعله ماذا؟ معطيا ولم يجعله ماذا؟ سائلا. وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى, اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي ماذا؟ هي السائلة. وبقيت يد ثالثة وهي اليد العفيفة التي ما تسأل, وإنما إذا أعطيت أخذت, إذا أعطيت أخذت. إذن الزكاة تطهر أو تنمي ماذا يا إخواني؟ تنمي المال وتنمي الحسنات وتنمي ماذا؟ الأخلاق. قال أهل العلم واصطلاحا, تعريف الزكاة في الاصطلاح هي حق واجب في مال خاص, حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. هذا تعريف الزكاة شرعا, حق واجب في مال خاص لطائفة ماذا؟ مخصوصة في وقت مخصوص. فقولهم في مال خاص هو بهيمة الأنعام, المال الخاص هذا هو بهيمة الأنعام, والخارج من الأرض, والنقدان وعروض التجارة على القول بها, على القول بها. هذا المال المخصوص الذي يخرج منه الزكاة بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم, والخارج من الأرض الزروع التي جاءت فيها الأحاديث والأدلة, والنقدان الذهب والفضة, وماذا؟ والمال الذي يقوم مقامهما, وعروض التجارة. وقولهم لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية المذكورون في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقولهم في هذا التعريف في وقت مخصوص وهو تمام الحول, تمام الحول, إلا في الخارج من الأرض فحوله يوم حصاده, حوله يوم ماذا؟ يوم حصاده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري في الجزء الرابع صفحة 481, وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو, كل هذا يقال له ماذا؟ زكاة. تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو, هذا كله ماذا يقال له؟ زكاة. وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلب. ثم لها ركن وهو الإخلاص, وشرط هو السبب وهو ملك النصاب الحولي, وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية, ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الآخرة, وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار. انتهى. ثم قال وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف. قال الحافظ هنا يعني شرط من تجب عليه أن يكون عاقلا بالغا حرا. العقل فيه خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، فالزكاة تخرج ولو من مال المجنون، فالزكاة تخرج ولو من مال المجنون، لأنه حق في المال وليس في الشخص، حق لله في نفس ماذا؟ في نفس المال. وهكذا الصبي، الصبي الصغير الذي لم يبلغ، إذا حال الحول وبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة من ماله وإن لم يكن بالغا، لأن هذا حق في ماذا؟ في المال، حق الفقراء في المال. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن؟ قال: فإنهم أطاعوا لذلك، أي للصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والغني قد يكون مجنونا، قد يكون مجنونا، والقائم على ماله بالإصلاح هو الذي ماذا؟ يخرج الزكاة. وهكذا في مسألة الصبي، القائم على مال الصبي هو الذي ماذا؟ يخرج الزكاة. فلا يشترط على الصحيح من أقوال أهل العلم في الزكاة البلوغ ولا العقل، لا يشترط بلوغ ولا عقل. ولهذا قال الحافظ رحمه الله وهو مسبوق بغيره وهو جيد، أي هذه الأمور التي ذكرت، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف، يعني اختلف الفقهاء هل يشترط في وجوب الزكاة العقل كما يشترط في العبادات الأخرى، وهل يشترط البلوغ؟ الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط، فتخرج الزكاة من مال الصبي، من مال الصبي. كيف يكون للصبي مال؟ كيف يكون للصبي مال؟ مثلا رجل غني ثري مات، مات وعنده ولد ابن 10 سنين، عنده ولد ابن كم؟ ابن 10 سنين، وخلف له مالا كثيرا، فهذا المال تجب فيه الزكاة. فالقائم على هذا المال الذي هو عم الولد أو خاله أو ماذا أو غير ذلك، يجب عليه أن يخرج كل عام ماذا؟ زكاة هذا المال، زكاة هذا المال، لأن هذا الحق متعلق بالمال وليس بالذات بالمكلف. قال أهل العلم: والزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي أحد أركانه الخمسة كما تقدم، وهي قرينة الصلاة. الزكاة قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من القرآن والسنة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وكهذا الحديث الذي بين أيدينا: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم في 82 آية، في 82 آية، صلاة وماذا؟ وزكاة. مسألة حكم مانع الزكاة، مسألة حكم مانع الزكاة. قال أهل العلم: لا يخلو مانع الزكاة من أمرين. الأمر الأول أن يمنعها إنكارا لوجوبها وفرضيتها، وهذا لا يخلو من حالتين، يعني الحالة الأولى أن يكون جاحدا، جاحدا لها، يقول ما في زكاة، وهذا، هذا القسم الأول لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يخفى عليه وجوبها، أن يخفى على هذا المنكر والجاحد وجوبها، كأن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية، فهذا لا يحكم بكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، فيعرف بوجوبها ثم تؤخذ منه قهرا، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره، حكم ماذا؟ بكفره، وقوتل حتى تؤخذ منه. يعني الحالة الأولى أن يكون الإنسان يعني لا يعلم أنها واجبة، كيف هذا؟ يعني إنسان حديث عهد بإسلام، كان كافرا لا يعرف عن أمور الشرع شيئا، دخل وعنده مال، فإذا السعاه والجباه يقولون هذا الزكاة، يقول ما في زكاة، تعرفون النفس شحيحة بالمال، فيعرف أن يعني الزكاة حق واجب لله أو حق ماذا واجب للفقراء في هذا المال الذي أعطاه الله. والحالة الثانية قلنا ماذا يا إخواني، يعرف وبعد ذلك إذا جحد فهو ماذا؟ فهو كافر، فهو كافر. الحالة الثانية أن يكون مما لا يخفى عليه أمرها لكونه في بلد إسلامي مثلا، فإنه في هذه الحالة يحكم بكفره ويقاتل على منعها، ويقاتل على منعها قتال ردة، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. واضح يا إخواني؟ هذا القسم الأول وتحته حالتان. القسم الثاني أن يمنع الزكاة أو ينتقص منها شيئا بخلا بها، بخلا بها مع اعترافه بوجوبها، فهذا لا يحكم بكفره بل تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه ماذا؟ قهرا. فإن كان معه جماعة وله شوكة، وله شوكة يعني رجل عنده قوة، عنده أتباع سيقاتل، فإن كان معه جماعة وله شوكة وقاتلوا على منعها وجب على الإمام قتالهم حتى تؤخذ منهم، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال النبي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منعها عناقا، وفي رواية عقالا. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. شرح صدره أي لقتال أهل الردة وجبرهم على أخذ الزكاة أو دفع الزكاة التي كانوا يدفعونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قتال أهل الردة معروف، قتال أهل الردة معروف، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ارتد من ارتد من العرب وتمردوا، وبعضهم منع الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأخذ منهم هذا الحق الذي ماذا كان يؤدونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، يعني يريد أن يأخذها منا. وقال بعدها ماذا؟ أيورثها بكر إذا مات بعده، فتلك لعمر الله قاصمة الظهر، يعني لو أعطيناها لأبي بكر سيأتي الخليفة التي بعده ويقول ماذا يريدها. قال أهل العلم: هذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كالحديث الصحيح، كالحديث الذي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري: وأجمع العلماء على أن مانع الزكاة تؤخذ من ماله قهرا، وإن نصب الحرب دونها قتل، اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أهل الردة، انتهى. وبهذا نكون ماذا يا إخواني قد انتهينا من هذه الفقرة الثامنة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام وإيتاء الزكاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.